إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الشاهد من هذا: إنا وجدناه صابرا، ووصفه الله عز وجل بالصبر، وصف أيوب عليه الصلاة والسلام بالصبر. بالصبر على ماذا؟ بالصبر على المرض الذي أصابه، مرض شديد أصابه وطال به، فصبر عليه صبرا عظيما لا نظير له، صبر عليه صبرا عظيما لا نظير له، لكي يضاعف الله عز وجل له الأجر والثواب. أيها الناس، اعلموا أن الصبر على الأمراض فيه خير عظيم، وفيه أجر كبير، وفيه تكفير عظيم للسيئات، تكفير للسيئات والذنوب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب، أي من تعب، ولا وصب، أي مرض، ولا هم، ولا غم، ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمسلم لا يصيبه أي شيء يؤذيه، حتى الأمراض التي تؤذيه، هذه تكفير لسيئاته. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، والوعك هو المغث الحمى وقيل الحمى، وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله له بها من سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. فإذا يا أيها المسلم إذا مرضت فلا تبتئس إنك في حال عظيم فيه تكفير للسيئات والذنوب. وما أكثر سيئاتنا، ما أكثرها، وما أكثر ذنوبنا ومعاصينا. فإذا مرض أحدنا فليحتسب وليصبر وليعلم أن هذا المرض تكفير لسيئاته. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء، ومعنى لا يزال أنه مستمر فيه في المؤمن، وهكذا أيضا المؤمنة في نفسه أي بالأمراض ونحو ذلك، وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. فإذا كلما كثرت الأمراض كلما كثر تكفير السيئات، وكلما أقدمت على الله عز وجل وأنت خال من الذنوب بقدر ما فيك من المرض وبقدر ما تبتلى من المرض بقدر ما يكفر الله عز وجل عنك سيئاتك وذنوبك. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. ما أحسن هذا الحديث! إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، بمرض، مرض في جسده، مرض حمى أو غير ذلك من الأمراض ابتلاك الله عز وجل ببلاء في جسدك، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. اكتبه له، كأنه يعمله وهو مريض. يعني مثلا أنت في حال الصحة، كنت تصوم الاثنين والخميس، مرضت فلم تستطع أن تصوم، الله عز وجل يقول للملك الكاتب للحسنات: اكتب له صالح ما كان من عمله. الصالح من عمله الذي كان يعمله اكتب له أجر صيام الاثنين والخميس وهو لم يصم، لأنه لا يستطيع أجر المرض. وهكذا أيضا رجل يصلي وهو قائم، مرض فما استطاع وصلى وهو جالس، أيضا مأجور كأنه صلى قائما. وهكذا أيضا المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم وهو مأجور كأنه توضأ. وهكذا اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. ومن هنا ننبه أن كثيرا من الأمراض بسبب جهلهم هداهم الله يظن أنه إذا مرض سقطت عنه الصلاة. لا تسقط عنك الصلاة أبدا بحال من الأحوال، بل الواجب عليك أن تصلي لكن بقدر استطاعتك. ما تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدا، ما تستطيع أن تصلي قاعدا صلي وأنت على جنب، كما جاء في الحديث في البخاري من حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضا كان به مرض البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو الواجب على المريء أن يصلي على حسب استطاعته. فإذا لم يستطع أن يتيمم أن يتوضأ مثلا فله أن يتيمم، وإذا لم يستطع أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع مثلا الظهر والعصر في وقت العصر، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء، أو المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو الظهر والعصر في وقت الظهر. هذا جائز للمريض عند جماعة من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا جمع لعذر المرض، والحديث في الصحيحين. فإذا لك أن تترخص وأنت مريض في صلاتك ما لا تترخص وأنت غير مريض، أما أنك تترك الصلاة بالكلية فهذا لا يجوز، فالواجب عليك أن تحافظ على صلاتك، لأنك ربما مهدد بالموت، ربما مهدد بالموت، لربما كان هذا المرض سببا لموتك. فإذا حافظ على صلاتك حتى تموت على حسن خاتمة. العبرة بحسن الخواتيم يا عباد الله، فمن مات وهو غير مصل مات على سوء خاتمة، ومن مات وهو مصل مات على حسن خاتمة. نسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم. قال في هذا الحديث: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه أي من مرضه غسله وطهره، أي غسله من ذنوبه بسبب هذا المرض، وطهره من ذنوبه بسبب هذا المرض، وإن قبضه غفر له ورحمه، وإن قبضه غفر له ورحمه. فإذا نرجو أن من مرض واحتسب وصبر وقبضه الله عز وجل من ذلك المرض أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه، وأن يرحمه الله عز وجل. نعم أيها الناس، لا سيما من مرض مثل هذه الأمراض، مثل هذه الأمراض التي هي ناتجة عن الوباء العام، مثل هذه الأمراض الحمى ونحو ذلك. هذه فيها تكفير للسيئات، فيها مغفرة للذنوب، فيها رحمة عباد الله. فلا نبتئس، ولا تحزن ولا تيأس، ولا كذلك أيضا تقنط، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله عظيمة ورحمة الله واسعة. إنك إن صبرت على الأمراض كان ذلك سببا لدخولك الجنة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. قالت أصبر. قالت: يا رسول الله إني أتكشف. قال: فدعا لها ألا تتكشف. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه المرأة تصرع، هذه المرأة فيها صرع من الجن يصرعونها. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريد دعوة منه، فهو مستجاب الدعوة يعني يدعو الله عز وجل أن يشفيها. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خيرها: إما أن يدعو لها وتشفى، وإما أن يدعو تصبر ولها الجنة. فقالت: أصبر وتريد الجنة، وتريد الجنة. نعم أيها الناس، فاختارت الصبر على هذا المرض حتى يدخلها الله عز وجل الجنة، ولم تختر أن يدعو الله عز وجل لها ويعافيها، وإن دعا لها عافاها الله، ولكنها اختارت أن تصبر حتى يدخلها الله عز وجل الجنة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم يا رسول الله؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين اللحم والجلد. قال: ما وجدت هذا قط. قال: وهل أخذك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ولى: قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. هذا الرجل ما ابتلي بالأمراض، يعني ما عنده أشياء تؤهله لدخول الجنة من ابتلاءات، بمعنى أنه كان عنده معاصي وليس عنده أمراض وليس عنده ابتلاءات تؤهله لدخول الجنة وتكفر عنه سيئاته، لأنه كما جاء في الحديث هذه الأمة أمة مرحومة، كما جاء في الحديث: أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، جعل عذابها أو عقوبتها بالزلازل والمحن والفتن والبلايا. هكذا جاء كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والمحن والبلايا والبلايا. نعم عباد الله، هذا هو، هذه الأمراض من أسباب دخول الجنة إن صبرنا عليها، إن صبرنا عليها من أسباب دخول الجنة. كذلك أيضا أن تصبر على فقد عينيه. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه. فإذا صبر الإنسان على فقد عينه، أخذ الله عز وجل عينيك أو إحدى عينيك فصبرت، يعوضك الله سبحانه وتعالى، يعوضك الله خيرا عظيما، يعوضك الله الجنة إن فقدت عينيك وصبرت واحتسبت. هذا بشرط الصبر، هذا بشرط الاحتساب. أما الذي يبتلى بالأمراض ثم هو لا يصبر بل يتجزع ويتسخط، فهذا ليس له إلا السخط، هذا ليس له إلا السخط. كما جاء في الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن الصبر على هذه الأمراض لا سيما الأمراض الناتجة عن الأوباء العامة فيها أجر عظيم. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، ما أعظمه وما ماذا أكثر يعني تبشيره للذين يبتلون بمثل هذه الأمراض. الطاعون هذا عبارة عن وباء، الطاعون عبارة عن وباء. وها نحن الآن في هذه المدينة، مدينة تعز، نعاني من مرض يقال له حمى الضنك. هذا يعتبر وباء عام على المدينة، عام حصل بسببه قتلى أو موتى كثير. نحتسبهم إن شاء الله عز وجل، نحتسب الصالحين منهم بإذن الله عز وجل، لهم أجر عظيم. الذين يخبرون عليه والذين يحتسبونه، نحتسب أن لهم مثل أجر الشهيد كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم فيه بشرى عظيمة شارة لمن مات منهم ولمن عاش، لمن مات منهم ولمن عاش. مرض حصل لأناس كثير، حصل لأناس كثير في هذه المدينة، لكن من صبر عليه، مكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، يكون له بإذن الله مثل أجر الشهيد كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث. فهو مثل الطاعون، يعتبر وباء عام شامل، كل يتخوف أن يقع عليه، وكل يترقب أن يصيبه، كل يترقب أن يصيبه، لكن الإنسان يتوكل على الله جل وعلا، يتوكل على الله جل وعلا، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. ثم إذا أصابه فليصبر وليحتسب، وليعلم أن فيه تكفير لسيئاته، وأن فيه تمحيص لذنوبه، وأن الله عز وجل أراد به خيرا. من يرد الله به خيرا يصب منه، وأن الله عز وجل أراد به تكفير لسيئاته، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال وراها تزبزب، راها تزبزب أي ترتعش ترتعش، فقال لها ما لك يا أم المسيب أو يا أم السائب تزبزبين أي ترتعشين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لها لا تشب الحمى، فوالله إنها لتذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، فوالله إنها لتذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فهذه الحمى بجميع أشكالها وبجميع أنواعها، ولا سيما الشديدة منها مثل هذا حمى الضرب، هذا لا شك أنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فمن ابتلي بهذا المرض فليصبر وليحتسب، وليعلم أن فيه تكفير لسيئاته، وليعمل وليستعمل الأدوية. نعم، مثل هذه الحوامض فإنها طيبة، الليم والحمر، هذا من أحسن الأدوية لها، ينفع فيها نفعا طيبا، وهكذا أيضا الحرص، وهكذا غير ذلك من هذه الأمور الطيبة، وهكذا أيضا الثوم، فهذه كلها تعتبر علاجا طيبا لهذا ماذا بارك الله فيكم. وهكذا أيضا يذكرون ورق العنب، هذا عنب الفلفل، هذا أيضا ينفع، وهكذا. والذي يكتب الله عز وجل له الموت بسبب هذا فهذا هو سبب، هذا هو سبب، وإلا فالموت حق، الموت حق ومقدر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما ستموت نفس قبل أجلها أبدا، والله ما ستموت نفس قبل أجلها، ما ستموت نفس إلا في وقتها المحدد لها الذي قد قدره الله عز وجل لها. فمن مات مات بأجله، من مات مات بأجله، سواء بالقتل أو سواء بالحمى أو سواء بغير ذلك من الأمراض، مات بأجله. وإنما هذه أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم عباد الله، فمن مات فإن نرجو له أن يكون له مثل أجر الشهيد إن مات صابرا محتسبا كما سمعتم، وليصبر أهله، وليحتسبوا وليصبروا على فقده، فإنهم مأجورون على ذلك بالجنة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وسائر موتى المسلمين. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، ونسأله أن يرفع عنا الوبا والبلاء والغلاء، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.